قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب له مناسبة لما قبله، حيث إنه جاء على صورة الترتيب السابق في بيان الألفاظ المنافية للتوحيد، الألفاظ المنافية للتوحيد. كما مر في من باب فلا تجعلوا لله أندادا ذكرت هذه الألفاظ. ومناسبة الباب للتوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك هو من تحقيق التوحيد. احترام الأسماء الحسنى من تحقيق التوحيد، وتغيير الاسم من أجل هذا الاحترام وهذا التعظيم من تحقيق التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا، منها بيان وجوب احترام أسماء الله، ثانيا الحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها، ثالثا وجوب تغيير الاسم المختص بالله عز وجل إذا تسمى به شخص من أجل احترام هذه الأسماء وتعظيمها. وأما شرح الترجمة فقوله باب احترام، أي باب وجوب احترام أسماء الله، واحترامها هو تعظيمها. فالاحترام هو التعظيم، يقال احترمه أي رعى حرمته وهابه. والحرمة بالضم ما لا يحل انتهاكه، وهي أيضا المهابة. وأما أسماء الله فقد مر ذكر تعريفها في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم، تغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه. وقوله لأجل ذلك أي لأجل احترامها وتعظيمها، احترام الأسماء الحسنى أسماء الله وتعظيمها. وقد ذكر بعض أهل العلم مقدمة لهذا الباب فيه مسائل عن الأسماء الحسنى. نذكر بعضا منها. من هذه المسائل التي تذكر في أسماء الله أولا أنها غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين كما مر معنا ذكر حديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما حديث 99 اسما فليس مفاد ذلك الحصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ولا يمنع أن يكون لله غيرها. وهذه 99 اسما ليست معينة، ليست معينة، بل موكولة لنا لنبحث حتى نحصل على 99 اسما. وهذا من حكمة إبهامها من أجل البحث عنها حتى نصل إلى هذه الغاية، كما أخفى الله ليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة من أجل الجد والاجتهاد في طلبها. وأما الحديث الذي ورد في سرد الأسماء الحسنى فهو حديث لا يثبت. ومن المسائل في الأسماء الحسنى أن إحصاء 99 اسما من أسماء الله الموجودة المذكورة في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي يترتب عليها دخول الجنة، ينبغي مراعاة 3 أمور فيها وفي إحصائها حتى يتحقق له المطلوب. فليس المراد من إحصائها أن تكتب في ورقة أو في رقاع ثم تكرر أو تعلق، ولكن المراد من إحصائها 3 أمور. الأمر الأول حفظها والإحاطة بها لفظا، والثاني الفهم لمعانيها، والثالث التعبد لله عز وجل بمقتضاها. وهذا التعبد له وجهان: الأول دعاء الله عز وجل بها، مثل يا غفور اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني. والثاني التعرض في العبادة لما تقتضيه هذه الأسماء، فتعمل بأسباب الرحمة، رحمة الله عز وجل، كي ترحم، وأسباب المغفرة كي يغفر لك، وهكذا. ومن المسائل في أسماء الله أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار وهي متباينة مختلفة باعتبار دلالتها على المعنى والصفة. ومن المسائل في أسماء الله أنها لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، من ذلك الإيمان بالاسم كونه اسما لله عز وجل، والثاني الإيمان بما يتضمنه هذا الاسم من الصفة والثالث الإيمان بما يتضمنه هذا الاسم من أثر وحكم. فمثلا العليم لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأنه من أسماء الله، وبأنه تضمن صفة العلم، وبأنه له حكم مترتب عليه، وهو أن الله عز وجل يعلم كل شيء. ومن المسائل في أسماء الله أنها على قسمين باعتبار اختصاصها بالله وعدم ذلك، فالأول ما يختص بالله جل وعلا فلا يسمى به غيره، مثل الله، الرحمن، رب العالمين، ونحوها. والثاني ما لا يختص بالله عز وجل، مثل الرحيم، والسميع، والعليم، فقد قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وقال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. مسألة أخرى في هذه المقدمة، ما حكم التسمي باسم من أسماء الله عز وجل، ما حكم التسمي باسم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب في ذلك تفصيل، وهو أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يطلق إلا على الله، أو ما يختص بالله عز وجل دون غيره، وما لا يتسمى به إلا هو. مثل تلك الأسماء: الله والرحمن وما شابهها، فهذا لا يجوز التسمي بها، فلا تطلق إلا على الله مهما كان. وإذا أطلق على غير الله وجب تغييره، وجب تغييره. القسم الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله، أو ما لا يختص بالله عز وجل، مثل السميع، البصير، الرحيم، الحكيم، ونحو هذه الأسماء مما يطلق على غير الله عز وجل. فهذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود مجرد العلمية فقط دون الملاحظة لمعنى الصفة فهو جائز، لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله عز وجل. ولذلك كان في الصحابة من اسمه حكيم كحكيم بن حزام وحكيم بن الحارث الطائفي وغيرهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير هذه الأسماء، لأن اسم الله الحكيم، لأن المراد من ذلك مجرد العلمية، أنه علم فقط. أما إذا لوحظت الصفة، لوحظ معنى الصفة، إذا قصد به ملاحظة الصفة فإنه لا يجوز التسمي به، لا يجوز التسمي به، لأنه قد لوحظ فيه معنى الصفة، كما سيأتي معنا في حديث أبي شريح أنه كان يكنى بأبي الحكم لكن لوحظ فيه معنى هذه الصفة، صفة الحكم، أنه إذا اختلف قومه في شيء أتوه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين. فلما لوحظ فيه معنى الصفة منع ذلك، منع ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قدرب هذا. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. دعه مكانه يا أبا أسامة، سيزيدنا في طيب. هذا الحديث توثيقه يقال أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، بإسناد رجاله ثقات غير يزيد ابن المقدام فهو صدوق، والحديث قد صححه العلامة الألباني والوادعي رحمهما الله، وقد ذكر بألفاظ متقاربة في هذه المصادر. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على وجوب تغيير الاسم إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على إنكار المشابهة بأسماء الله أو التشبه بأسماء الله، لأن ذلك شرك مع الله في أسمائه وصفاته. وألفاظ الحديث قوله عن أبي شريح، أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد ابن عمرو، أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، وقيل اسمه هانئ ابن يزيد الكندي، نزل الكوفة ومات بالمدينة، وله أحاديث، ومات سنة 68 من الهجرة. قوله أنه كان يكنى، يكنى من الكنية، والكنية هي ما صدرت بأب أو أم، الكنية ما صدرت بأب أو أم. وتأتي على أمور، منها أنها تكون بالأوصاف مثل أبي الخير، وكما ورد هاهنا مثل أبي الحكم، ومنها أنها تكون بالنسبة للأولاد، يكنى الرجل بولده، ومنها ما يكون لمصاحبة الشيء وملازمته، مثل أبي هريرة، ومنها ما يكون لمجرد العلمية مثل أبي بكر وأبي العباس. شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لم يكن له ولد، ومنها ما يكون للمدح أو للذم. يكنى أبا الحكم، كان أبو شريح يكنى بهذه الكنية ولها مناسبة ذكرت في الحديث. قوله إن الله هو الحكم، هنا أتى بضمير الفصل هو، إن الله هو الحكم ليفيد الحصر، أي أنه هو الذي يحكم في الدنيا والآخرة، وحكم الله عز وجل على قسمين، كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن رده، لا يستطيع أحد أن يرده، كما قال سبحانه وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. والشرعي قد يقع من الناس وقد لا يقع، فالناس فيه صنفان: الحكم الشرعي، حكم الله الشرعي. الناس فيه صنفان، منهم من رضيه وحكم به فهذا مؤمن، ومنهم من لم يرضى به ولم يحكم به فهذا كافر، ومن أدلة حكم الله الشرعي قوله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومما يجمع الحكم الشرعي والكوني قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومعنى قوله إن الله هو الحكم، أي هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. المستحق أن يكون حاكما على عباده. وقوله وإليه الحكم فيه تقديم وتأخير، مفاده الحصر، هذا التقديم والتأخير مفاده الحصر، أي أن الحكم إلى الله عز وجل لا إلى غيره. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب احترام أسماء الله ذكرنا الحديث الوارد في هذا الباب، وبقي من ألفاظه عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا الحصر المذكور بتقديم ما حقه التأخير يفيد أن لا حكم إلا لله عز وجل وإليه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. ثم قال: فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، يقصد بقومه عشيرته، إذا اختلفوا في شيء من الاختلاف وهو المنازعة والخصومة في شيء، ونكر ذلك الشيء ليشمل ما هو عظيم ودونه. وهذه الجملة هي بيان لسبب تسميته بأبي الحكم، وقوله فرضي كلا الفريقين، رضي كلا الفريقين أي بما حكم بينهم، والفريق يشمل الواحد والجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحسن هذا، هذا أسلوب تعجب. والإشارة تعود إلى الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحري العدل. وليس إلى تسميته بهذا الاسم، فلو كانت الإشارة عائدة إلى هذا الاسم لما غيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فما لك من الولد، أي كم عدد أولادك، والولد لفظ يطلق على الذكر والأنثى. فقال شريح ومسلم وعبد الله، ذكر هؤلاء الثلاثة لأنه لم يكن له سواهم في ذلك الوقت. وشريح هو أكبرهم، ومع ذلك أدرك زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجر إلا بعده. وقد ذكره الإمام مسلم في المخضرمين، وله رواية عند مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وبلال ابن رباح رضي الله عنهم. وأما مسلم وعبد الله فقد كانوا صغارا، كانا صغيرين حين وفد أبوهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أتى بهم مرتبين، الأكبر فالأكبر. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكبرهم قال شريح. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنت أبو شريح. كناه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام على من دونه. وفي ذلك من المقاصد الحسنة ما لا يخفى على المتأمل، ففيه تطيب لنفس والدهم ونفس الكبير من أولاده، وهدوء أنفس الصغار. وقد غيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسببين. السبب الأول أن اسم الحكم من أسماء الله عز وجل، فالحكم هو الله. والثاني أن هذا الاسم وإن كان يسمى به غير الله فإنه يلحظ فيه معنى الصفة، كما دل على ذلك قصة أبي شريح أنه كان حاكما يحكم بحكم مرضي لدى الفريقين، في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى تحريم امتهان أسماء الله والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم وغيره، ثانيا أن الحكم اسم الحكم من أسماء الله كما دل على ذلك هذا الحديث. والحكم من حيث المعنى اللغوي من صيغ المبالغة لاسم الفاعل الحاكم، وأصل هذه الكلمة من المنع، وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم. والحاكم هو الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور. وأما من حيث المعنى الشرعي فالحكم هو الذي سلم له الحكم ورد إليه أو فيه الأمر. فالله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة فيهما. ولا يحمل أحد وزر أحد ولا يحمله ذلك، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه. وهو الذي يؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه. ولهذا الاسم من أسماء الله جلالة وعظمة، فمن جلال هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين المحسن والمسيء لحسن حكمه وكمال عدله، لا يساوي بينهما في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم الأمر الثاني أن من جلال هذا الاسم أن كل أحكام الله تعالى منزهة عن كل نقص وعيب وخلل، وأحكام الله عز وجل في خلقه على ثلاثة أقسام: شرعية وقدرية وجزائية. والجزائية ما يكون يوم القيامة من الجزاء، يحكم ويجازي كلا بما عمل. ومن جلال هذا الاسم أن كل الخلائق تحمده على حكمه يوم القيامة، حتى من قضي عليهم بالعذاب يعترفون لله عز وجل بالعدل، كما قال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا. فلم يكن أبو شريح قاضيا، ولكن بتحاكم قومه إليه ووضع الصلح بينهم ورضاهم عنه يدل على أنه صالح للقضاء. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لأهل العلم والوعظ إذا أغلقوا عن الناس بابا محرما أن يبينوا البديل إذا وجد، ومن فوائد الحديث أن الحكم لله وحده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإليه الحكم. ومن فوائد الحديث مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي شريح وغيره ممن غير اسمه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث مشروعية تقديم الكبير في التكني عند الاختيار، فيقدم الكبير للمقاصد الحسنة في ذلك. ومن فوائد الحديث أنه يكنى الرجل بأكبر أبنائه، ومن فوائد الحديث جواز التكني بالبنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. ومن فوائد الحديث وجوب إنكار المنكر، ومن فوائد الحديث أن الجاهل يعذر بجهله، ومن فوائده استحباب قبول الاعتذار من المسلم إذا كان وجيها. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، وذلك بترك تسمية المخلوق بها، ولو لم يقصد معناه الخاص بالله عز وجل. وفي هذه الكلمة ولو لم يقصد معناه نظر، فإنه يجب احترام أسماء الله وصفاته لأنه إذا لم يقصد معنى هذه الأسماء وإنما قصد مجرد العلمية فقط فإن الأمر في ذلك جائز كما مر بيانه. فهناك من الصحابة من كان يسمى بالحكم كالحكم ابن سعيد بن العاص والحكم ابن عبد الله الثقفي والحكم ابن الحارث السلمي، لكن هؤلاء لم تكن أسماؤهم يلحظ فيها معنى الصفة لكونهم يحكمون أو ما شابه ذلك، بخلاف أبي شريح فإنه لما تكنى بذلك لحظ فيه معنى الصفة. وكما سبق في التفصيل في بيان الحكم في التسمية التسمي بأسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم خاصا بالله لا يطلق إلا على الله فلا يجوز التسمي به بحال، مثل لفظ الجلالة الله أو الرحمن. وأما إن كان الاسم من أسماء الله يطلق على الله وعلى غيره فلا بد فيه من مراعاة معنى الصفة وملاحظة ذلك، فإن لوحظ فيه الصفة صفة ذلك الاسم فلا يجوز التسمي، وإن لم يلاحظ إلا مجرد كونه علما عليه فإنه جائز. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. وطلب التغيير يكون من الولي الشرعي أو من المسمى بعد بلوغه ورشده، وأن يكون صاحب هذا الاسم حيا، أن يكون صاحب هذا الاسم حيا فلا يكون ميتا عرف به كما في حال عبد المطلب وغيره ممن فيه التعبيد لغير الله، وذلك لا يجوز مما يجب فيه تغيير الاسم، وذلك لأنه عرف به وقد مات. ولذا انتسب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ذاكرا اسمه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. المسألة الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، وذلك لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. ويجوز التكني بغير الأبناء كما مر معنا، سواء كان وصفا أو مجرد علم أو غير ذلك. وفي هذا الباب، باب احترام أو باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، نذكر بعض ما يتعلق بهذا الباب أيضا من المسائل. الأولى: ذكر الأسماء المحرمة التي يجب تغييرها واستبدالها باسم مستحب شرعا أو جائز. أولا: كل اسم معبد لغير الله تعالى، معبد لغير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك، مثل عبد الرسول، عبد شمس، عبد العزة، عبد الأمير، عبد الكعبة. وقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل اسم معبد لغير الله مثل عبد العزة وعبد الكعبة ونحو ذلك، ومن هذا الغلط في التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله وليست كذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثانيا: التسمية باسم من أسماء الله المختصة به أو ما لوحظ فيها الصفات، ما لوحظ فيها الصفات. وقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع منها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ فالتسمي باسم من أسماء الله لا يجوز إذا كان ذلك الاسم خاصا بالله أو لوحظ فيه معنى تلك الصفة. ثالثا: كل اسم فيه دعوة وتزكية وكذب فيما لا يقبل بحال فهو محرم، كما مر معنا في الباب قبله: إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، ومثله سلطان السلاطين وحاكم الحكام وقاضي القضاء ونحوها. رابعا: التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله. مثل اللات والعزى وهبل. خامسا التسمي بأسماء الشياطين مثل إبليس وخنزب وغيرها. ما هو الواجب؟ المسألة الثانية، ما هو الواجب تجاه أسماء الله؟ ما هو الواجب تجاه أسماء الله؟ الواجب عدة أمور. الأول الإيمان بها، الإيمان بما سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا عدم الإلحاد فيها بأي صورة من صور الإلحاد، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثالثا دعاء الله عز وجل بها، أن يدعى الله جل وعلا بها، كما دلت الآية السابقة على ذلك. رابعا تعظيم هذه الأسماء واحترامها، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن هذا الاحترام والتعظيم عدم التسمي باسم من أسماء الله الخاصة بالله أو مما يلاحظ فيه الوصف. خامسا عدم التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله وليست كذلك، مثل عبد المقصود وعبد الموجود، فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة تسمية الله بما لم يرد به القرآن والسنة، والثاني من جهة التعبيد بما لم يسمي الله به نفسه ولا رسوله. سادسا حفظ هذه الأسماء وفهم معناها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها.